بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يسعدنا مشاهدينا الكرام أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج الحياة السعيدة مع ضيفنا الكريم سماحة الفقيه المجاهد السيد هادي المدرسي.
أهلا،
حياكم الله سيدنا الكريم، ومرحبا بكم في برنامجنا هذا.
مرحبا بكم
سيدنا الكريم. أن السعادة كانت منذ وجد الإنسان فهي هدف يسعى إلى تحصيل الإنسان، منهم من يوفق ومنهم من يتلكأ في الحصول على ذلك نسبيا. لذلك قال اليونانيون بالسعادة، وربما قبل أفلاطون، قالوا أن أساس السعادة الإنسانية هي 4 صفات، هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. اعتبروا أن هذه الأسس إذا ما حصل عليها الإنسان فلا يضر، هذه أسس روحية، إذا حصل عليها الإنسان لا يضر إن كان هنالك عاهة في جسمه أو أنها تسببت في عاهة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أسباب السعادة كثيرة، وكما أن شروط الحياة هي كثيرة. يعني أنا حي بسبب وجود عوامل كثيرة جدا، اللي من ظاهرها قضية وجود الأكسجين، وجود الماء، وجود الطعام، وجود المأوى، المسكن، وإلى آخره. أسباب السعادة كثيرة، وبعضها قد تكون ضرورية أكثر من غيرها حسب الوضع البيئي والاجتماعي والشخصي الذي يعيشه الفرد. هذه بعض أسباب السعادة. نعم، يعني الشخص الشجاع عادة عنده نسبة من المغامرة، حينئذ يستطيع أن يحصل على حقوقه.
نعم.
أمام المتطفلين من جهة، أمام السعي اللي يسعى به، يغامر بحياته حتى يحصل على حاجاته وإلى آخره. إذن الشجاعة من أسباب السعادة. نعم. العفة.
نعم.
لأن عدم وجود العفة قد تسبب أمراض للإنسان، وقد تسبب ظلم وطغيان، ومن ثم يؤخذ الإنسان بذنبه. أنا في المثال أذكر هنا شخص ما ذهب إلى هونغ كونغ ليلة واحدة، ثم عاد دولة خليجية، ثم نشر مقال في الجريدة.
نعم.
المقال يحذر الآخرين، يقول يا جماعة أنا الليلة واحدة قضيتها حمراء بالحرام، أنا راجع وأحمل معي فيروس HIV اللي هو فيروس مرض نقص المناعة الإيدز. نعم. فلا تسووه. زين، العفة تمنع الإنسان من أن يصاب.
نعم.
في مقابل لذة عابرة لحظات، ثم يعود ويحرم من نفس اللذة.
نعم.
لفترة طويلة من الزمن، كم من أكلة منعت
أكلات.
هذه القضايا التي ذكرها اليونانيون في الحقيقة ذكرها الأنبياء من قبل.
نعم.
يعني صراحة شغل الأنبياء أن يسعدوا الناس في دنياهم وفي آخرتهم
وفي أخراهم،
وما جاءوا به من القيم ومن المثل ومن التعاليم ومن الشرائع كلها تصب في هذه المصلحة، لأن الله ما عنده مصلحة مع البشر.
نعم.
لا يضره، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعته من أطاعه.
نعم.
ما خلقنا ليستأنس بنا ولا لكي نقويها من ضعف، أني لم أخلقكم لأربح عليكم بل لتربحوا علي. فالأنبياء جاءوا بالأسس. الآن بعض اليونانيين وغيرهم جمعوا هذه الكلمات من هنا وهناك، لكن حقيقة جوهر ما ينفع الإنسان في هذه الحياة حتى في القوانين هي تعاليم الأنبياء. يعني الآن هاي الحضارة القائمة،
نعم،
هاي الحضارة في الجانب الإيجابي والتقدم العلمي والصناعي التكنولوجي اللي عندهم، أرضيتها تعاليم السيد المسيح. يعني تعاليم الأنبياء لا تكذبوا، أنتوا اليوم يوم اللي تشترون فرد بضاعة من شركة من الشركات، ليش تشترون هاي الماركة المعروفة وما تشترون ماركات غير معروفة؟
هذه موثوقة،
لأنك تثق.
نعم.
تثق يعني شنو؟ يعني نعم. ما يكذبون عليه.
نعم.
يعني هم صادقين.
نعم.
الصدق من تعاليم الأنبياء للبشرية الجمعاء.
نعم سيدنا الكريم، هذا القول هو قال بالمفاهيم الروحية كما أنه أهمل الجسد. هنالك قول آخر قاله المرتاضون بعدهم، إن السعادة والكمال يرتبطان بكمال النفس والتعالي في الجوانب الروحية فقط، ويجب تحقيق تكامل الروح وإظهاره في الخارج عن طريق الرياضة النفسية. كما أنهم كانوا لتحقيق هذه الغايات تكامل الروح، لغرض تكامل الروح ربما يلحقون الضرر بالجسد حتى يشعرون ماذا بالكمال الروحي، وربما يعذبونه بالمسامير وغير ذلك ليستشعروا لذة الطاعة أو لذة ما. فماذا تقولون بحقهم؟
لا شك أن الرياضة الروحية على منهج الأنبياء والرسل سبب من أسباب السعادة، لكن بدون إهمال الجسد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نهمل الجسد ونهتم بالروح فقط، والجسد يتضور يتوق يحتاج إلى قضاء الحاجات، ما أعتقد سنشعر بالسعادة فقط بالاستجابة للحاجات الروحية. الدين لا يهمل الجسد، لأنه لو اعتبرنا الجسد مجرد مركوب إلنا،
نعم،
مجرد مركوب، يعني الإنسان عنده حصان وينتقل به من مكان لمكان، ما لازم يهتم بالحصان؟
يهتم به، نعم،
ربما لازم يهتم بالحصان قبل ما يهتم بنفسه.
نعم.
يعني إذا كان هو جائع والحصان جائع
يقدم،
فأول شيء لازم يطعم الحصان.
نعم.
إذا هو عطشان الحصان عطشان. هذا الجسم أقل التقادير هو مركوب للإنسان، وعن طريقه يقوم الإنسان بالأعمال في هذه الحياة. أنا أقدر أساعد واحد آخر عنده حمل يريد يشيله بروحي؟
لا،
لا، لازم بإيدي.
نعم.
عضلاتي. وما يقوله البعض أن العقل السليم في الجسم السليم صحيح، كما أن الجسم السليم بالعقل السليم. إهمال الجسد أمر لا يريده الله، لأن حياتنا قائمة على أساس إعطاء الجسد حاجات.
نعم.
إذا أنا لا أكل، لا أشرب، لا أنام،
ليس لك طاقة.
أنا هنا أذكر قضية الوالد الله يرحمه كان يذكر، يقول كان عندنا صديق في مدينة كربلاء، سيد من السادة، فترة من الزمن قام يضعف، شوف وجهه أصفار، جسمه ضعيف، حتى عائلته قاموا يشعرون أنه في شيء
تغير،
ما يحكي في المجالس، يقعد ما يتكلم، ما يأكل، ما ينام بالليل. تدري هاي الحالات عادة ما يقال للشاب إذا كان عاشق،
نعم،
اللي ما يأكل وكل قلق وعنده رغبة
وبدأت عند مرحلة الحب مثلا والميل. نعم.
فيقول هذا السيد فيما بعد تغيرت حالته وناقل القصة لوالدي.
نعم.
قال أنا في الحقيقة التقيت بواحد من المرتاضين في الحمامات العمومية السابقة اللي كانت موجودة، وأنا أعرف أن هذا الرجل يضرب به المثل في الرياضة الروحية، فقلت ساعدته، يقول عيونه ما كانت تشوف عدل، ساعدته، قال لي أنت منو؟ قلت له فلان. قال أهلا وسهلا، أعرف عائلته كذا. بعدين قلت له علمني بعض الحاجات الروحية. قال لي لا تأكل لا تشرب لا تنام لا تحج.
استحيل
استحيل لحد الأدنى تتموت أكلك لقم. أترك الأكل أترك شرب الماء
النوم كذا
ولا تتزوج. أنا بدأت هذا المنهج إلى أن صارت حالتي مثل ما شفتوا وشافوا أقربائي. فرد يوم عمي طلبني قال ليش بيك؟ قلت له ما فيش. ها وقال لا تخبر أحد. قال لي ايش بيك؟ قلت له ما بيش. قال لي شوف أبوك متوفي أنا ولي أمرك أنا بمنزلة أبوك ما تقول لي مو صحيح وما أفك لي أخي من عندك
إلا تقول لي
تعبيرنا إلا تقول لي شنو موضوعك ايش بيك؟ يقول أصر علي وخلاني في موقف حرج. قلت له لما كملت كلامي قال لي هذا مو منهج الأنبياء هذا مو منهج الأنبياء هاي الرياضة مو منهج الأنبياء.
نعم.
قلت له شنو منهج الأنبياء؟ قال لي منهج الأنبياء أكل من حلال أكل بمقدار حاجتك مو زيادة أكل وأعطي لغيرك نام وبعض الأوقات أقوم أدي بعض الأعمال المستحبة اتزوج النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اشرب المي لكن اسقي غيرك ولا يكون المال هذا انت مغتصب من غيرك وكل ليلة حاسب نفسك لما تريد تنام.
نعم.
حاسب نفسك اليوم شنو مسوي أعمال حسنة زيدها أعمال سيئة نقص منها ليس منا من لم يحاسب نفسه كل ليلة فإن عمل خيرا استزاد منه وإن عمل شرا أقلع عنه. يقول لما قال لي شفت صدق منهج هذا مو منهج الأنبياء.
نعم.
إهمال الجسد بالمطلق مو منهج الأنبياء. الله في القرآن يقول وكلوا واشربوا ده يأمرك بالأكل والشرب. الله في القرآن يقول من آياته منامكم بالليل وانت تقول لك تنام من آيات الله من نعم الله عز وجل. يقول بطلت والله أنقذني حقيقة. أما أن نقول أهمل الجسد بالمطلق حتى تعيش السعادة هذا غير صحيح.
إذن أن المنهج الإسلامي سماحة السيد إذا ما نظرنا إلى القول اليوناني أو القول المرتاض هو يعني ممكن أن يجمع بينهما بنتيجة إيجابية فيعطي حقا للروح ويعطي حقا للجسد. سماحة السيد يعني الإنسان يعمل حتى يفوز ويحصل النتيجة لعله يشقى في هذه الدنيا بالكدح يا أيها الإنسان
إنك
كادح إلى ربك كدح لكنه يبتغي الدار الآخرة فيقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلكأن الله سبحانه وتعالى بعد القسم هذا يبين أن كل إنسان خاسر بعيد نعم بعيد عن سعادة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهل أن ذلك في هذه الآية بيان وإيضاح وإشارة لذوي العقول والنهى أن السعادة في هذه الدنيا هي لا شيء بل إنها إذا كانت يوم القيامة قد أبعدتك عن الخسران فمن زحزح عن النار وادخل الجنة
فقد فاز. في الحقيقة الخسارة هي خسارة العمر الوقت وخسارة العمل الصالح. كل إنسان لما يجي للدنيا رب العالمين محدد له فد عمر معين.
نعم.
هذا العمر احنا ناكله هذا رأس مالنا الأساسي.
نعم.
الوقت رأس مال الإنسان الأساسي في هذه الحياة. فإذا مضى الوقت ولم نحمله شيئا ينفعنا وينفع الآخرين فإحنا خسرنا. يعني مثل بد واحد عنده رأس مال يستهلك ما دا يستثمره.
نعم.
عنده 10,000 دولار يقدر يخليه في التجارة 10,000 يصير 20,000 يدخر للمستقبل يبني بما يملكه بيتا لنفسه يوسع على عائلته يلبس الثوب النظيف الجديد إلى آخره. لكن أكو فد واحد ثاني لا كل هذا ما يسوي، إذن هو في حالة خسارة. لأننا دائما سواء كنا يقظين أو نايمين، ملتفتين غير ملتفتين، ده نقضي عمرنا.
نعم.
يعني الإنسان كما يقول الإمام علي نفس المرء خطاه إلى أجله، في حديث آخر كركب يسار بهم
وهم نيام.
أنا نايم بس الطيارة ده تقطع المسافات، القطار ده يقطع مسافات، السيارة نعم. تقطع المسافات، وأصل إلى مكان يقولوا لي انزل.
نعم.
إذا إحنا ما استخدمنا أوقاتنا وأعمارنا فيما ينفعنا دنيا وآخرة، فحد من إحنا في حالة خسارة. الآية لا ترتبط فقط بالآخرة.
نعم.
ما مطلوب من عندنا نصرف وقتنا فقط للآخرة، لأنه ليس منا من ترك
آخرته لدنيا. نعم.
وليس منا من ترك دنياه لآخرته. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك
تموت
غدا.
نعم.
مطلوب أن نوسع على عيالنا، نوسع على أنفسنا. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى عليه آثار.
نعم.
نعطيه فلوس لكنه ما نبدل ثيابه.
نعم.
نفس الوسخة القديمة. الله نعطيه فلوس يقدر يوسع على عياله ما يوسع، وإلى آخر. الله النعم اللي أعطانا إياها بصراحة يريد منا أن نستفيد منها، مو نهملها.
نعم.
يعني الزهد مثلا، إذا فرد واحد إجا مثل ما يقولون، فرد واحد شافه ده يصلي شوية قيرة مخلي على واحدة من عيونه وسادها وملابسه أيضا رثة، ومخلي معلق فرد جريدي برقبته وده يصلي. قالوا هذا شنو؟ قال زهدا في الدنيا، عينين زايدة، فد عين كافي. زين الله خلق لنا عينين حتى نشوف بوحدة، الله يريد نشوف بالعينين حتى نشوف 3D مثل ما يقولون.
نعم.
نشوف الأبعاد أيضا. الأمر الثاني الجريدي شنو؟ هذا الجريدي حتى بحالة الركوع أشوف الجريدي أتذكر الموت. زين ما عندك طريقة أخرى حتى تتذكر الموت؟
واستحضر في ذهنك مثلا
بجريدي ميت. وثيابك ليش رسه؟ قال ما أريد أهتم بالدنيا وبالثياب كذا. زين عندنا رواية إن الله يبغض البؤس والتباؤس، إظهار البؤس الله ما يريده. البؤس الله ما يريده.
نعم.
البؤس يعني شنو؟ يعني أنا رجل حسب تعبيرنا العراقي فقر.
نعم.
الله ما يحب الفقر، روح غير حالك.
نعم.
مرة أنا مو فقر في واقعي.
نعم.
بس أظهر الفقر
كذا،
ما أريد أبين أنه عندي وكذا، وأمشي وما أشتري سيارة وملابسي عتيقة حتى الناس لا يشوفون عندي ثياب جديدة وفلوس إلى آخره. الله هذا يبغضه، الله ما يريده صراحة. فإذا حينما تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، عند تخسر عمرك.
نعم.
استفيد من عمرك لشنو؟ لدنياك ولا آخرة.
يعني ضيع طاقات العمر وما ربح ما كان يعمل له.
لا دنيا ربح ولا آخر.
نعم.
لا دنيا ولا آخر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا عمل الصالحات التواصي تجيب السعادة هم في الدنيا وهم في الآخر.
أحسنتم جناب سيد. وفي سورة يعني ذات صلة يقسم تبارك وتعالى بعدة أقسام، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها إلى أن يصل سبحانه وتعالى قد أفلح من زكى. هذه الأقسام المتعددة يأتي بها الله سبحانه وتعالى لأمر مهم وعظيم ليثبت في نفوس السامعين أنه قد أفلح من زكى النفس. إذن هذه تزكية النفس التي اهتم بها الله سبحانه وتعالى هي قائد، وهي نعم القائد إلى تحصيل السعادة ورضا الله سبحانه وتعالى. فكيف يحمل الإنسان سماحة السيد نفسه على التزكية ليحصل على نتيجة الفلاح؟
حسنت. قبل الإجابة على هذا السؤال اسمحوا لي أن أبين ملاحظة. إحنا بعض الأمور ما نحتاج فد واحد يذكرنا بها. يابا أنت جوعان، خو يوم اللي جوعان أنا أشعر بالجوع.
نعم.
الجوع يعطيني
إعازات،
تنبيه وإشارات. نعم. وإعازات، أشعر بالضعف، أشعر بالألم، أشعر
نعم.
مثلا الشاب اللي يحتاج واحد يقول ترى أنت عندك شهوة جنسية ورغبة في الزواج، هو ده يشعر بيها وده يعاني ربما أيضا، لكن يحتاج واحد يقول له ترى دير بالك لتزني. في تزكية النفس أحد الأسباب اللي رب العالمين كثيرا ما يذكر الإنسان، لأننا نغفل عن ذلك، والغفلة أكبر حجاب بين الإنسان وما بين مصالحه في الدنيا والآخرة، ما بينه وبين التدين، ما بينه وبين العمل للآخرة. الله يذكر، فذكر إنما أنت مذكر. الله يحلف بالشمس والقمر ثم يقول قد أفلح من زكاها، يعني الفالح الناجح المرتاح مو فقط اللي عنده قضايا مادية. يعني أحيانا الشاب نقول له يا أبو أنت الغريزة تكفيك، أنا ما أحكي لك عن الغريزة، بس أحكي لك عن شيء أنت غافل عنه. هاي الغريزة لا تستخدمها في طريق خطأ، هاي الغريزة حاول أن تكون متوازن فيها. هذا يحتاج إلى لأنه غافل عنه. أما أصل الغرائز الجسم هو ينبهنا. أنا يوم اللي مريض ما يحتاج واحد يقول لي مريض، أنا أشعر قبل الطبيب، قبل غيري أشعر بالمرض، وجع في الرأس، ضعف وما شابه.
كما أن هنالك إشعار من السيد المخرج وإعاز يقول بأن هنالك قد حان الفاصل. سادة الكرام إلى فاصل قصير ثم نعود. عودة طيبة وسعيدة معكم سادتي الكرام، وجزءنا الآخر من برنامج الحياة السعيدة. مرحبا بكم سماحة السيد. كنا قد توقفنا مع سماحتكم من الإعازات التي تصدر عن الرغبات الذاتية التي لا تحتاج إلى تنبيه.
هنالك رغبات مرتبطة بالجسم لا تحتاج إلى التنبيه كثيرا، ولذلك الأنبياء لم يستخدموا هذه الأمور ولم ينبهوا الناس إليها، أنك جائع، أنك عطشان، أنك تعبان، هذه أمور نشعر بها، بس قالوا لنا الحدود والمقاييس والموازين التي لا بد أن نتقيد بها في الاستجابة لهذه الحاجات. وما يرتبط بالروح والذي أيضا يؤثر على الجسد لا شك، لا عندنا تنبيهات كثيرة. في هذه الآية المباركة في سورة الشمس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصلاح يبدأ من داخل النفس والفساد يبدأ من داخلها. فمن زكى نفسه يعيش التزكية في حياته ويعيش السعادة حتى في الجانب المادي من حياته، بالإضافة للجانب المعنوي طبعا، لأن المشكلة الرئيسية هي في خراب النفوس قبل أن تكون المشكلة في خراب البلدان. النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة كان عائدا من الجهاد، جهاد في قتل، مقاتلة، جرحى، قتلى، شهداء، وخطورة الوجود، يعني الإنسان مهدد في وجوده في حالة الحرب. فقال لأصحابه رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. تعجبوا، يعني حرب وقتل وجرح هذا أصغر والأكبر شنو؟ قال جهاد النفس. ليش؟ لأن أحد أسباب الحروب هو أن العدوان قام من نفوس
ضعيفة
لم تكن مهذبة. يعني هذا الذي يعتدي، هؤلاء كفار قريش الذين جاءوا من مكة المكرمة لكي يعتدوا على رسول الله وعلى أصحابه فقط لأنهم قالوا ربنا الله. يا عمي أنتوا صادرتوا بيوتهم، أنتوا طردتوهم،
عذبتوهم كذلك،
بعدكم جايين عليهم تقتلوهم. زين، هذا إذا كان عنده تزكية النفس ما كان يسوي
ما كان يفعل ذلك
ولو بمقدار بسيط، لو كان عنده تزكية النفس. إذن تزكية النفس هي سبب الصلح والصلاح والإصلاح، وعدم تزكية النفس هي سبب الحروب والفساد والعدوان والطغيان. إذا رجعتم من الجهاد الأصغر
نعم.
بقى شيء أنت في الواقع أنت القاتل وأنت القتيل في تزكية النفس.
نعم.
صعوبته من وين؟ أنت لازم تحارب أنت، يعني تتعامل مع نفسك الأمارة بالسوء كما تتعامل مع عدوك، أنت تتعامل واثنيناتهم في داخلك بعقلك بفطرتك بنفسك اللوامة تحارب النفس الأمارة بالسوء.
نعم.
هذا فعلا صعب، لأن الإنسان يشتاق إلى المحرمات والملذات المحرمة أحيانا.
نعم.
يعني في داخل الإنسان أيضا أكو انشداد
شهوانية. نعم.
يعجبه أحيانا. نعم. ما يلتزم بشيء.
نعم. من حلال مثلا.
من حلال. نعم. ما يلعب، لا يصلي، لا يلتزم كذا،
لا يحب الرقيب عليه.
أحسنتم. نعم. يعمل نفسه فري، أي شيء يريد يسوي. لازم تحارب هذا، فعندك رغبة من جهة وعقلك يقول لك أوقف قدام نفسك.
نعم.
لذلك في الروايات عندنا أن الإنسان لازم يتعامل مع نفسه الأمارة بالسوء كما يتعامل مع عدوه، هذه هي الصعوبة.
أحسنتم جناب سيد. سيدنا الكريم، الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، يعني من خلال إيراد الآيات، يحبذ إلى الإنسان العطاء، المنح، التصدق، لعل في ذلك من المردودات الكثيرة، لعل في ذلك مردودا إيجابيا للنفس، أنك حينما تعطي محروما أو تهدي ضالا أو تعلم جاهلا أو ترد عائلا مثلا، لعل في ذلك سعادة، شعور بالسعادة، لأنك منعت غيا أو منعت ظلما، ولعلك هديت نفسا.
أحسنت. في الواقع لنفترض مثال أن شخصا خرج من بيته وعنده مبلغ في جيبه وشاف فرد فقير يحتاج إلى مساعدة، يحتاج ذاك إلى طعام يومه، يريد يشتري خبز.
نعم.
أنت تعطي مبلغ من المال، ذاك يحصل على شيء واحد وهو أن يحصل على هذا الخبز يسد به جوعته.
نعم.
بس أنت تحصل على ثلاثة أشياء. واحد، تحصل على حالة من الحبور والراحة النفسية والسعادة الداخلية. اثنين، تحصل على التعويض الدنيوي.
نعم.
الصدقة تدفع البلاء.
أحسنت.
وقد أبرم إبراما.
نعم.
والدعاء يدفع البلاء. الصدقة بالذات، صدقة الليل تطفئ غضب الرب.
نعم.
وصدقة النهار تزيد في الرزق.
نعم.
هذا الأمر الثاني اللي تحصل عليه. الأمر الثالث اللي تحصل عليه هو أنك تحصل على الثواب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
كمثل حبة
أنبتت سبع سنابل. تدرون هاي النسبة شقد؟
نعم.
أنا مرة حسبته،
قسم يقف بها عند 700. سمح السيد،
خلينا نبقى على 700.
نعم.
الله يقول سبع سنابل في كل سنبلة ما تحب، والله يضاعف لمن يشاء. ما علينا بقى الله يضاعف.
نعم.
تعطي حبة قمح تحصل 700 حبة، تعطي دينار تحصل 700 دينار. هاي النسبة كم بالمية؟ 70,000%.
ما عندنا بنك دولي عالمي،
ما عندنا في العالم من يعطيك 20%.
نعم.
أو 50%. 70,000%. الله ده يعطي
ما شاء الله،
وهو صادق الوعد.
والله يضاعف لمن يشاء.
والتالي يا أمت والله يضاعف لمن يشاء بمقدار إخلاص الفرد، الله يعطيه يضاعف. على كل حال، العطاء حقيقة من أسباب السعادة. هذا الكلام لا نقوله نحن كمؤمنين كمبلغين عن الدين، إنما يقوله حتى بعض الأشخاص الغربيين الماديين.
نعم.
أنطوني روبنز هذا رجل كتب تطبع بربما الملايين ومترجمة إلى كل اللغات الحية في العالم، وعادة يصير بيستسلر في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يعني أكثر الكتب مبيعا.
نعم.
هذا الرجل أنا لاحظت في كثير من كتبه يؤكد على العطاء، معنى كتابه مادي، شلون تنجح في الحياة، شلون تجمع أموال. يجيب لك قصة في البداية أنه كان فرد واحد هو عبارة عن حارس فرد بناية قبل كذا سنة، الآن عنده قصر، الآن يتنقل في طائرة خاصة، عنده هليكوبتر، عنده ملايين، وهو أنا عن نفسه،
عن نفسه
كله يقول شو تسوون حتى تنجحون في الحياة الدنيا. مع ذلك عنده توصيات بالعطاء، يعني هذا الرجل الناجح.
نعم.
واللي وصاياه وهو غربي.
نعم.
ونظرته إلى الحياة نظرة مادية.
نعم.
مع ذلك يوصي
بالعطاء.
بالعطاء. ومرة صاحب شركة IBM بيل غيتس 20 مليار دولار أعطى للأمم المتحدة للصرف على مشاريع خيرية. عندي سؤال، 20 مليار مو قليل،
رقم
مهول. إذا واحد عنده 100 مليار تفكر خو 20 مليار مو شيء. الإنسان كل ما زاد زادت ثروته، كلما زاد حرصه على أمواله. يعني قلبه يتعلق بآخر دولار. شو عجب هذا يجي مرة واحدة يتنازل عن 20 مليار دولار؟ إحنا آيات القرآن كلها تقول أنفقوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول أنفقوا، يقول اطوا إلى آخره. هذه ممكن ما نصدقها. زين هذول ماديين، شو عجب يجي يعطي 20 مليار؟ لأنه يشعر بالسعادة أكثر من 80 مليار الباقية عنده بسبب هالعشرين مليار اللي يطلع.
بسبب العطاء.
طبعاً الإنسان يوم اللي يعطي يعطي مبلغ بسيط، الله يعوض في نفسه في دنيا وفي آخرته أضعاف مضاعف.
سماحة السيد، يعني كثير من البلدان التي يستولي عليها الفقر والفاقة والحرمان والجوع في ظل أموال بعض مسلمي الدول الإسلامية هي تنفق مثلا للحروب إلى جنب تلك النفوس التي تتضور إلى معنى السعادة، بل إلى معنى الشبع. يعني
من مشاكل البشرية اليوم هذا الإنفاق العسكري الهائل، الذي لو افترضنا أن غدا توقفت جميع الحكومات من الصرف العسكري،
نعم،
أنا أعتقد يمكن إزالة الفقر من على وجه الكرة الأرضية خلال أسبوع، حتى نقدر نوزع يعني.
نعم.
هذا الأسبوع عم أقوله ولا خلال يوم.
نعم.
شوف الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تنفق على وزارة الدفاع 300 مليار دولار سنويا.
يعني هذه
300 مليار فقط الولايات المتحدة الأمريكية. حينما تنفق الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليار دولار، منافسيها
كذلك
أيضا ينفقون.
نعم.
مثل روسيا، مثل الصين. في بلادنا العربية وبلادنا الإسلامية الإنفاق على السلاح هائل بلا حدود.
نحن نشتري،
نحن خلنا نشتري فقط.
نعم.
نحن من نبيع.
نعم.
ما يبيعون على الأقل.
نعم.
نحن فقط نشتري. هذه الأموال التي تصرف أولا تصرف على الدمار.
نعم.
وعلى التخريب، وليس على البناء، مو على الزراعة.
نعم.
مو على الصناعة، مو على بناء البيوت، إنما نصرفها على تدمير
تدمير أنفسنا،
بنى التحتية.
نعم.
وتدمير أنفسنا. ثانيا نستجيب للغرائز الحيوانية. حقيقة الذين يشنون الحروب وضعهم يوم القيامة بائس وسيء جدا. ليش؟ لأنه يستخرجون أبشع الغرائز الحيوانية في حالة الحرب، أبشع من الغرائز اللي تستخرجها الحيوانات في الغابات. ليش؟
نعم.
لأن الحيوان مثلا الأسد ما يقتل أسد إلا في حالات نادرة.
نعم.
ما يأكل أسد، لكن الأسد يأكل من فصيلة ثانية.
نعم.
نأكل بعضنا.
أحسنتم.
الأسد إذا مو جوعان ما عنده شغل بالصيد، يوم اللي جوعان يدور
يفترس.
الأسد يوم اللي يقتل يقدر يقتل حيوان واحد أو إنسان واحد في الوقت الواحد. نحن نرمي قنبلة انشطارية
عشرات الآلاف
ونقتل عشرات الآلاف. القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما قتلت 50,000 فورا، وفيما بعد من الجرحى والمصابين 200,000. وإلى الآن
الأرض غير صالحة،
الأرض غير صالحة، يولد أطفال مشوهين. يعني أبشع الغرائز نطلعها في حالات الحرب. ولطيف أنه ما يستحون أحيانا تشوف دولة إسلامية، وما تستحي أنه دا نشتري 11 مليار دولار 20 مليار دولار أسلحة، وندري هاي الأسلحة لا تستخدم لا في الدفاع عن مصالح الأمة.
نعم.
ولا في الدفاع حتى عن الوطن، إنما في الاعتداء على الجيران.
الجيران. نعم.
المستضعفين، مثل ما دا نشوف الآن الحرب السعودية على اليمن.
نعم.
هذه الملايين التي صرفوها على الطائرات وعلى الدبابات، يقال إلى الآن أكثر من 500 مليار دولار صرفت. هذه لو كنتم استخدموها في اليمن
نعم.
على الزراعة كل اليمنيين
للإصلاح نعم،
هم كانوا يقول لكم تعالوا
أيوه
بالطائرة تجي عليه. هتلر اللي كان يريد أن تكون ألمانيا فوق الجميع، وشعاره كان
نعم
ألمانيا فوق الجميع، هذا هتلر أراد غزو الدول الأوروبية، طبعا ما استطاع لأن الكون رب
نعم،
الله يمهل ولا يهمل. هتلر الآن يقولون أن ألمانيا غزت كل أوروبا، لكن سابقا بالدبابة
نعم،
والدبابة هو يصرف عليها
نعم،
وأكو معارضة عليها ويدمرون هاي الدبابة عليها حتى يتخلصوا من عنده. الآن بسيارات مرسيدس بنز الأوروبيين يشتروها بفلوسهم ويفتخرون بيها، وشوارعهم مليانة بسيارات مرسيدس بنز. هاي المشكلة الاستجابة للغرائز الحيوانية، للطمع، للتكبر، لسرقة أموال الآخرين، تؤدي إلى الدمار وتسلب السعادة من الطرفين.
سماحة السيد، هل يمكن للسلاح مهما كان يبلغ من العتو، هل يمكن له أن يحقق السعادة مثل بسمة طفلة صغيرة؟
شوفوا، إذا احنا أخذنا السيف كمثال للحرب والقتال، يعني نموذج أو عدو لا تستخدم السيف
نعم،
سواء سيف، دبابة، صاروخ، أي شيء، نقول هل السيف هو يمكن أن يكون نافعا في يوم من الأيام؟ الجواب نعم،
نعم ممكن،
حينما تستخدمه في مواجهة طاغوت يسرق بسمات الأطفال. السيف الذي يؤدي إلى الزراعة يؤدي إلى التقدم هو المطلوب. في طاغوت، في طغيان في مكان ما، تستخدم السيف في مقابل السيف
نعم،
وليس السيف في مقابل المنطق.
يعني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة،
فتنة ويكون الدين لله
نعم.
هذا السيف يكون صالح، السيف الذي يكون للدفاع
نعم
عن حيار الوطن، السيف الذي يكون للدفاع عن الوجود البشري، السيف الذي يكون في مواجهة سيوف الطغاة هو سيف مطلوب. يعني السيف الذي يزرع البسمة
نعم،
أما السيف الذي لا يزرع البسمة فهو يزرع دمعة
نعم
على وجه الطفل. ومن هنا فإن السلاح محايد، وين تستخدمه؟
هو سلاح ذو حدين، يعني
ذو حدين نعم. أحسنتم، السلاح سلاح ذو حدين. أحسنتم، إذا استخدم لمواجهة الباطل كما كان يفعل الأنبياء، الأنبياء استخدموا السيف واستخدموا الحرب يعني قصدي
نعم،
ولكن أين استخدموا السيف؟
في موطن الحرب،
في مواجهة الطغاة الذين كانوا يستخدمون السيف لفرض إرادتهم على المستضعفين
نعم، للاستعباد مثلا
نعم. نعم.
شكرا جناب السيد. سيدنا الكريم، يعني هنالك حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. فالأربع التي من السعادة: المرأة الصالحة، والسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب البهي. والأربع التي من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. لكن فمثلا يقول، فمثلا هكذا التعقيب بعد الحديث، فمثلا ليس في المسكن الضيق ولا في المركب السوء معصية، فكيف يستجلب ذلك الشقاوة؟
إذا قلنا أن أسباب السعادة أربع
نعم،
فإن فقدانها سبب الشقاء طبيعي
نعم،
ما دام هو سبب السعادة ما أكو
نعم،
إذن سبب الضيق. شوفوا، مو كل فقط المعاصي هي التي تسبب الشقاء. أنا فقير، أو والدي كان فقير، وبعدي شباب ما دخلت في سوق العمل فأعاني من الفقر، هل هذا معصية أنني فقير؟ لا
لا،
بس إذا ما اشتغلت حتى أرفع هذا الفقر عن نفسي وعن كاهل عائلتي، إذن عندي معصية. الله معطاني قوة، الله أعطاني عضلات. الإمام علي يقول: من كان يملك أرضا ماء وافتقر فقد أبعده الله. عندك نعم. أرض، خو ازرع الأرض، افلح الأرض، الله ينزل لك مطر من السماء حتى تستفيد من الزراعة. ما سويت أبعدك الله. لكن إذا بسبب خارجي وخارج عن إرادتي، بسبب القصور مو التقصير، نعم، كنت لا أملك شيء، أعيش حالة الشقاق بس مو معصي. يعني مثلا أنا ورثت بيتا من أبي ضيق، وما عندي ذاك العمل اللي أقدر أوفر
أوسع نعم
حتى أشتري بيت. طبعا هذا البيت الضيق بالنسبة لي يسبب إزعاج،
نعم،
خاصة نفترض 10 أشخاص
عائلة كبيرة، نعم،
في بيت 50 متر،
نعم،
طبعا تعيش الضيق. مو لأنه معصية، لا، لأن مو كل شيء سبب معصية. حتى أسباب السعادة مو كلها واجبات. أنا عندي مبلغ من المال بس أسعى أكثر وأوفر وأوسع على عيالي.
أحسنتم جناب السيد.
مو واجب بس مستحب. نعم.
يعني كذلك إذا كان هنالك الدار واسع لكن أهل الدار يعصون مثلا.
نعم، قد تكون هذه الأسباب موجودة، لكن أكو منغصات أخرى. النبي لا يقول فقط، إذا كان النبي يقول أن أسباب السعادة أو عوامل السعادة أو شيء هي هذه الأربعة فقط،
نعم،
كنا نقول لا، أحيانا عندي دار واسعة،
نعم،
وعندي زوجة مطيعة، وعندي
جار كذا،
لكن ولدي مات وهو صغير، نعم، وهو شاب، كل هاي الأشياء بعد
نعم لا تحلو،
لا تحلو، نعم، في عيني، كما يقول القرآن بالنسبة إلى أم موسى: فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني ماكو شيء يملأ قلبها خطية،
نعم،
لأن ولد العزيز عليها وطفل البريء والوحيد وخلتها على البحر في أمان،
نعم.
النبي ماذا يحصر أسباب السعادة في هذه؟
نعم.
هذه من،
نعم،
والمن للتبعية،
نعم، للتبعية.
وأعتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الأئمة هم عندهم أشياء مشابهة لهذه،
نعم،
كانوا يردون يحثون على الاهتمام بدنيانا بقدر،
نعم،
وبآخرتنا أكثر،
تحصلنا على الآخرة بقدر آخر أكبر،
آخرة أكبر،
نعم،
عملا بهذه الآية،
نعم،
اللي نصحه قارون،
نعم،
هذه العبارة عبارة عن من نصح، يعني القرآن، نعم، جايبها عن لسان بعض الجماعة اللي قالوا، نعم، لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة
ولا تنسى،
ولا تنسى. ما نقول لك لا يكون عندك، نعم، بيت واسع، خلي، نعم، يكون عندك بيت واسع،
نعم،
بس عندك زيادة عن حاجتك،
نعم.
بعض المليونيرية لو فقط يأكل دولار، يعني مرق دولار، نعم، تمن دولار، ما أدري، عبد المية،
وجباته كلها،
كلها دولار، هو، نعم، وابنه وحفيده وابن حفيده وحفيد حفيده بعد عنده،
لما انتهت،
نعم، يجمع ما دا يشتغل لآخرته. هذا الكلام موجه.
أحسنتم جناب السيد، وفي كلامكم هذا نكون سادة المشاهدين قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جناب السيد، حياكم الله.